ووجه الإشكال كيف هذا التعدد والكسوف لم يقع في عهد الرسول إلا مرة واحدة؟ لو تعدد الكسوف لقلنا فعل هذا مرة وهذا مرة محتمل، لكن ما دام أن ما وقع إلا مرة في حياته صلى الله عليه وسلم ولا صلى إلا مرة واحدة فكيف كان التعدد؟ قال ابن القيم يسلك في هذا مسلك الترجيح لأن الجمع متعذر، وإن كان بعض الألفاظ رواها مسلم وقد رويت بعضها بأسانيد صحيحة لكن نحكم عليها بالشذوذ، فليس لنا طريق إلا طريق الترجيح، لأن الرسول لم يصلي الكسوف إلا مرة، وليس في إمكاننا أن نجمع بين هذه الروايات نقول أنها تعددت وفعل مرة كذا ومرة كذا ومرة كذا، لا. فلما عندما نسلك مسلك الترجيح نجد الركوعين في كل ركعة هي أكثر وهي أصح. الذي في البخاري ومسلم بطرق متعددة وعند أصحاب السنن والمسانيد فأكثر ما روي أنه ركع في كل ركعة بركوعين، فلهذا نرجح ألا يزيد على أكثر من ركوعين، فلا ينبغي أن نقول ثلاث ركوعات ولا على أربع ركوعات لأنه لم يتعدد الكسوف في زمن النبي، فليس من هناك إلا مسلك الترجيح. وإن كان بعض العلماء صححها لكن القول الصحيح لا تصح. يروى أن الرسول قال العباس ألا أحبوك ألا أهبك ألا 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 سبح كذا كل المحققين أن الحديث لا يصح، بل بعضهم حكم عليه بالوفاء. نعم.
وما بعد الأول سنة لا تدرك به الركعة.
وما بعد الأول الركوع الأول سنة لا تدرك به الركعة، إنما الركعة في الركوع الأول. نعم.
الوقوع بعد
الفاتحة
ويصح فعلها كنافلة.
ويصح فعلها كنافلة يعني ما تركع ركوعين، ركوع واحد من جنس صلاتك الآن ركعتين، وهذا الذي يميل إليه الحنفية، وجاء في عين سمرة عند مسلم ما يدل على هذا، لكن أجاب عن ابن القيم بمعنى أنا إن سمرة حكى بأن الرسول لم يركع إلا ركوعا واحدا، وبعض طرق حديث سمرة أنه محتمل لكن جاء فيه أنه جاء وإذا المسجد قد غص من كثرة الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصليه، فيحتمل أنه لم يدرك إلا الركوع الثاني. نعم.
وتقدم جنازة على كسوف وعلى جمعة وعيد أمن فوتهما.
وتقدم جنازة على كسوف، لو انكشف القمر الآن وجاب لنا ميت صلي على الميت قبل أن نبدأ الكسوف. وتقدم صلاة الكسوف على صلاة العيد وصلاة الجمعة إن أمن فوتهما، لأن صلاة الكسوف وقتها محدود وهو التجلي، والجمعة أدام أن الوقت واسع فلا مانع. فمثلا لو انكسرت الشمس يوم الجمعة والإمام جاءهم بخطب مثلا، الناس متهيئين للخطبة وانكسرت الشمس، نقدم كسوف الشمس نصلي، وإذا فرانا خطب الإمام وصلينا الجمعة ما دام أن وقت الجمعة فيه ساعة. أما العيد قالوا تقدم صلاة الكسوف على العيد على صلاة العيد إن أمن فوت صلاة العيد، هذا لا يتأتى إلا على قولهم هم. أما عند الفلكيين وما ذهب إليه ابن تيمية وغيره أن لا يتصور وقوع الكسوف في يوم العيد أبدا، لأن يوم العيد إما أول يوم من الشهر كشوال أو اليوم العاشر من شهر الحجة، والقمر لا ينكشف إلا في الإسراء، وكذلك الشمس في الإبدار، وكذلك الشمس لا يتصور كسوفها في أول يوم ولا في اليوم العاشر، إنما في اليوم 29 واليوم 30، نعم، أو اليوم 28، نعم.
وتقدم تراويح على كسوف إن تأثر فعلهما.
وتقدم تراويح على كسوف إن تعذر فعلهما. المعنى لو انكسر القمر ونحن في رمضان نصلي التراويح، أيهما نقدم، التراويح ولا الكسوف؟ قدموا الكسوف، لأن الكسوف وقت محدود نقدم التراويح لأن التراويح وقتها محدود، نقدم التراويح على الكسوف لأن التراويح وقتها محدود، رمضان فقط، ما غير رمضان ما في التراويح، وأما الكسوف يتصور في رمضان وغير رمضان، أما إن أمكن فعلهما جميعا فنعم لا قدمنا الكسوف ما في معنى. أما إذا خشينا أن يخرج وقت التراويح فنقدم صلاة التراويح على صلاة الكسوف. ويتصور وقوع الكسوف في كل وقت، والله على كل شيء قدير. نعم، الله على كل شيء قدير ما في شك، إن قدرة الله شاملة، ولكن هم يريدون أن يمكن أن القمر ينكسر حتى في أول الشهر وفي آخر الشهر، وكذلك الشمس في أي وقت، والذي عليه كثير من العلماء يقول لا يمكن ولا يتصور إن القمر ينكشف إلا في ليلة 13 أو 14 أو 15 ليالي الإبدار، والشمس لا يمكن كسوفها إلا ليالي الإشراق الذي يسقط فيه القمر. والعادة جرت بهذا، سنة الله جرت بهذا، وما نقلوه أن الشمس انكسرت على عهد رسول الله في اليوم العاشر من ربيع الأول على ما حكاه الواقدي، هذا لا يصح ولا أصل له، هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن أذكر أن الحافظ بن كثير إلا أن يكون غلط بن كثير في البداية والنهاية، يقول في سنة أظن 511 حوادث سنة 511 يعني في أوائل القرن السادس، يكون حصل كسوف للقمر أظن قال الليلة الرابعة من الشهر أو الليلة الخامسة من الشهر، الليلة الرابعة انكسرت القمر في ليلة 11 في سنة 511، لكن أقول لعله غلط لما قال الرابعة يمكن يصير 14 سقط القريب، لكن لو كان يعني ليلة 14 ما رأيه يعني من الغرائب كسوف دائم يقع، وإن ذكر هذا لكن يحتاج إلى تحقيق.
فإن وقع
نعم لا شرط يدرك نعم،
فإن وقع بعرفة صلى ثم دفع،
فإن وقع الكسوف بعرفة صلى ثم دفع، هذا جريا على قولهم بأن الكسوف يتصور في كل وقت. نعم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب صلاة الاستسقاء. إذا أجدبت الأرض وقحط المطر صلوها جماعة وفرادا، وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام والصدقة، ويعدهم يوما يخرجون فيه ويتنظف ولا يتطيب ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان المميزون. وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال رحمه الله: باب صلاة الاستسقاء، وهو الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة، أي صلاة لأجل طلب السقيا على الوجه الآتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء، وهو طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى عند وجود سببه، وهو جذب الأرض وحبس المطر وحاجة الناس إليه. إذن تشرع صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء رهبة، وصلاة الكسوف رهبة. فصلاة الكسوف رهبة لأنها آية يخوف الله بهما عباده، وصلاة الاستسقاء رغبة لأنك ترغب إلى الله بأن يعطيك مطلبك وأن يكشف ما بالمسلمين من جدب وقلة أمطار. ثم إن صلاة الاستسقاء
إذا أجدبت الأرض أي أمحلت، والجدب نقيض الخصب،
الخصب الكسر
نقيض الخصب.
نعم.
وقحط يحتبس المطر، وضر ذلك. وكذا إذا ضرهم غور ماء عيون أو أنهار صلوها جماعة وفرادا. وهي سنة مؤكدة لقول عبد الله بن زيد: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، متفق عليه.
تسن صلاة الاستسقاء جماعة وفرادى، إلا أن الجماعة أولى كما يأتي. إذا أجدبت الأرض بمعنى أمحلت، والجدب ضد الخصب، واحتبس المطر يعني لم يحصل أمطار تخصب الأرض به، إذن يسن صلاة الاستسقاء. فإن الناس شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جدب ديارهم وتأخر الأمطار عن أشجارهم وحروثهم، فصلى بهم صلاة الاستسقاء. ويدل حديث عبد الله بن زيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الاستسقاء ركعتين وخطب الناس. وهذا فيه الرد على الأحناف، فالحنفية لا يرون صلاة الاستسقاء، ويقولون إذا احتاجوا إلى الماء إلى الأمطار فيدعو الإمام في خطبة الجمعة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من أنه يشرع لها صلاة مخصوصة وخطبة مخصوصة فهذا لا، هذا عندهم، لكن هم محجوجون بالسنة. فالأحاديث الكثيرة كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد الناس يوما يخرجون به، وأنه خرج حين بدا حاجب الشمس، ولا منافاة بكون دعا في خطبة الجمعة بطلب الشفيع، لا ينافي كونه دعا وخرج، وقد خرج صلى الله عليه وسلم للناس ودعا في بعض الأحيان بخطبة الجمعة.
والأفضل جماعة حتى بسفر ولو كان القحط في غير أرضهم.
والأفضل صلاة الاستسقاء في جماعة، وإلا لو صلوها فرادى لا مانع، لكن الأولى أن تكون جماعة حتى ولو في سفر، كقوم مسافرين محتاجين إلى الماء فلا مانع من أنهم يقدمون أحدهم يصلي بهم ويخطب بهم، ولا يحتاج في ذلك إلى إذن الإمام، بل إذا وجد سببه شرعت صلاة الاستسقاء. تقدم
أنه يسن الاغتسال لصلاة الكسوف والاغتسال لصلاة الاستسقاء والاغتسال لرمي الجمار والمبيت بمزدلفة والاغتسال لطواف الإفاضة، ذكروها من جملة الأغسال المستحبة، ولكننا لا نعرف دليل في ذلك يجب المصير إليه. وبعد البحث عن أدلتهم لم نجد لهم شيء، إلا أن العلامة ابن القيم ذكر المسألة في إعلام الموقعين وقال: ما معناه السنة أن لا يغتسل؟ ليست السنة أنه يغتسل لا للاستسقاء ولا للكسوف لعدم وروده، فالسنة ترك السنة، فإنه لم يرد في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسنن لا يقال إن هذا سنة بحيث يثاب الإنسان عليه إلا بدليل يقتضي ذلك ولا دليل. نعم.
في صلاة
الكسوف هم ممنوعون صلاة في غير الكسوف الزلزل، وهنا لين لين لم يوجد دليل، وهنا أجازوا صلاة في إذا غارت الآباء. غور لأن غارت لأنهم محتاجون إليها، وغور الآباء لا يحصل ردها إلا بالأمطار، فإذا غار الماء أصير جنة بالأمطار لجريان الأودية والأنهار، فهم في الحقيقة يطلبون الأمطار.
ولا استسقاء لانقطاع مطر عن أرض غير مسكونة ولا مسلوكة لعدم الضرر.
كذلك ولا استسقاء لأرض انقطع عنها الأمطار ما دام أنها غير مسكونة ولا مسلوكة، كما لو عرفنا أن هناك أرض ممحلة هذه لا تسقي لأجلها ما دام أنه لا ينتفع بها ولا يأتي إليها أحد. أما لو كنا هنا في البلد عندنا خص وأمطار، ولكن بعض نواحي المسلمين عندهم جد، يشرع أن نصلي وندعو لهم وإن كنا غير محتاجين إلى الأمطار، بل نصلي وندعو لهم لأنهم إخواننا ما دام أنهم محتاجون إلى ذلك، وهذا بخلاف الأراضي التي هي غير مسكونة وغير مسلوكة.
وصفتها في موضعها وأحكامها كصلاة العيد.
ما فيها بعين إلا شفناك سكر بعين، ما تمين كيف صارت بها الحال، لا بد من عدم اللعب.
على شيخ يقصد يعني مثل الغابات التي تكثر فيها الوحوش والسباع، يعني الحيوات
ما هي ذلك الوحوش، إذا كان ما تجد ما تأكل يمكن لو وجد ما في، لكن ما فيها الوحوش ما لها قرار معين تنتقل حيث انتقل الخير للجراد الدول الخضراء.
وصفتها في موضعها وأحكامها كصلاة العيد. قال ابن عباس: سنة الاستسقاء سنة العيدين، فتسن في الصحراء ويصلي ركعتين، يكبر في الأولى ستا زوائد وفي الثانية خمسة من غير أذان ولا إقامة. قال ابن عباس: صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي العيد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، ويقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية، وتفعل وقت صلاة العيد.
وصفة صلاة الاستسقاء في موضعها وأحكامها كالعيد كما سبق بيانه. صفتها هو أنه يصلي ركعتين، يفتتح الأولى بعد تكبيرة الإحرام بست وفي الثانية بخمس كما سبق، وأنه يخطب بعدها لكن خطبة واحدة، وكذلك في موضعها تسن في الصحراء كما كان العيد أيضا كذلك. نعم. يقرأ فيهما بشبه وهل أتاك حديث غاشية، وقال بعض الأصحاب يقرأ في الأولى بسورة إنا أرسلنا نوح لما في ذلك من المناسبة للاستسقاء، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، ثم يقرأ في الركعة الأخيرة أي سورة بلا تعيين، لكن قالوا الأولى يقرأ في الأولى بسورة إنا أرسلنا نوح لأنها مناسبة لما خرج الناس لأجله وهو طلب السقيا. نعم.
وتفعل وقت صلاة العيد.
وتفعل وقت صلاة العيد. وقت صلاة العيد سبق أن وقت صلاة العيد يدخل من حين ترتفع الشمس في دروم إلى الزوال. نعم.
وإذا أراد الإمام الخروج لها بعض الناس ذكرهم بما يلين قلوبهم من الثواب والعقاب، وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم بردها إلى مستحقيها، لأن المعاصي سبب القحط والتقوى سبب البركات.
وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس بما يلين قلوبهم وذكرهم ما هم عليه من الذنوب والمعاصي وحثهم على تركها والابتعاد عنها وعلى الخروج من المظالم وردها إلى أهلها، وأمرهم بالتقوى وهو امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، فإن هذا من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء والإحسان إلى الناس والخروج من المظالم بردها إلى أهلها وترك التشاحن والصدقة إلى غير ذلك، ففي هذا سبب لوجود الأمطار. وقد جرى في الزمن القريب قصة أخبرنا بها بعض علماء اليمن في مكة المكرمة، وهو أنه قال في أيام حينما كان الأرياني رئيس لجمهوريتهم، حصل عندنا جذب عظيم، ويقول كنا في إبل فخرجنا نستسقي، وكان عندنا ثلة من الجيش الحكومي يشربون الخمر ويفعلون الأفاعيل القبيحة. يقول لما خرجنا نستسقي وكنا في شدة الجد، اجتمع الناس، قال أحدهم لما خرجنا نستسقي وهذا المنكر نشاهده، يشربون الخمور ويتركون الصلاة ويستعملون المحرمات، لو ذهبنا إليهم وضربناهم وأدبناهم ثم رجعنا نستسقي كان أحسن. فأزموا وتركوا الاستسقاء، ذهبوا إليهم وهم على رحلة، كسروا أواني خمرهم وضربوهم، وكانوا ضباط وجيش كائن حتى فعلوا بهم الأبائيل الجيدة، لكن لأن ضربة عامة من منظمة كل يضرب على جهة، فأطلقوا الصنعة ويخبرهم بالحادث، جاءت الطائرات لمدته فأنشأ الله أمطار الشهب فأمطرت وشالت الأودية ولم تتمكن، حتى طائرة من اتجاه تنجدهم لم تتمكن من الهبوط ولم تستطع أن تعمل شيئا، ولم يصلوا صلاة الاستسقاء فردوا خائبين. هذه من أسباب تقوى الله، ليس هي رفدق اللهجة مع الله، لا بد من الله يبين. يقولوا ردوا خائبين ما استطاعوا ولا عملوا أي شيء، لهم ولا قوة، حتى نفس الشعب ما استطاعوا. فأعرضوا أن على أمر من الله أسحبوا قواته ولم يحصل أي شيء.
وأمرهم بترك التشاحن من الشحناء وهي العداوة لأنها تحمل على المعصية والبغض وتمنع نزول الخير لقوله عليه الصلاة والسلام خرجت أخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت.
والإمام عندما يريد الخروج إلى صلاة الاستسقاء يأمرهم بترك التشاحن ويأمرهم بالتعاطف والتوادد والتراحم، لأن التشاحن يبعث العداوة والبغضاء ويبعث الحقد والبهت والكذب، وبهذا تنتزع البركة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فأنسيتها، لأنه اشتغل بما حصل بينه من الملاحظة. وفلان يقول حافظ بن حجر أنه عبد الله بن أبي حجرد وكعب بن مالك، حصل بينهم شيء من المشاحنة والملاحظة، فخرج الرسول لإصلاحهم وتهدئتهم فاشتغل بهم فنسي تعيين ليلة القدر، فهذا معنى فأنسيتها فرفعت، يعني رفع علم تعيينها، لا أنها رفعت بالكلية، إنما رفع علم التعيين كما في رواية أخرى قال فأنسيتها. نعم.
وأمرهم بالصيام لأنه وسيلة إلى نزول الغيث، ولحديث دعوة الصائم لا ترد.
والإمام يأمر الناس بالصوم عندما يريدون إلى الخروج للاستسقاء، لأن الصوم ما هي من الوسائل المقربة إلى الله، ولحديث للصائم دعوة لا ترد، ولكن الصواب أنه لا يصوم لأنه لم يرد في ذلك شيء. فالصوم لو كوننا نقول إن الصوم عند خروج الاستسقاء مشروع هذا يحتاج إلى دليل. نعم الصوم مشروع من حيث هو، لكن تعيينه عند الخروج للاستسقاء هذا يحتاج إلى دليل. ولهذا الذي عليه المحققون أنه لا يصوم، عليه أن يتصدق ويكثر الدعاء والاستغفار والخروج من المظالم وكذلك التقرب إلى الله بما يحب، أما من أنه يصوم فهذا يحتاج إلى دليل ولا دليل، إذن ينبغي ألا يصوم.
وأمرهم بالصدقة لأنها متضمنة للرحمة. ويعدهم أن يعينوا لهم يوم يخرجون فيه ليتهيئوا للخروج على الصفة المسنونة.
ويأمرهم بالصدقة لأن الصدقة سبب لحصول رحمة الله سبحانه وتعالى، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. ويعدهم يوما يخرجون به، كأن يكون يوم الاثنين الموافق كذا أو يوم الخميس الموافق كذا، هذا لمن حتى يكون عند المسلمين علم بذلك اليوم ليتهيئوا للخروج. نعم.
ويتنظف لها بالغسل وإزالة الرائحة الكريهة وتقليم الأظفار لئلا يؤذي.
ويتنظف عندما يريد الخروج لأنه مجمع كبير، يتنظف بإزالة الروائح المنبعثة من الأدب أو من الجسم، ويزيل الدبل ويزيل ويقلم الأظفار، لأن النظافة مطلوبة شرعا في كل وقت وفي كل مكان، لا سيما في مثل هذه المجامع الهامة.
ولا يتطيب لأنه يوم استكانة وخضوع.
ولا يتطيب لأنه يوم استكانة وذل وخضوع وانكشار بين يدي الله سبحانه وتعالى، كما أنه لا ينبغي أن يلبس أحسن ثيابه بشت جميل طيب وثياب جميل، لا، بل يخرج في ثيابه العادية مشرح العادي، بدون أن يتأهب كما يتأهب للجمعة ولصلاة العيد. فقد تقدم أنه للجمعة وصلاة العيد يلبس أحسن ثيابه، وأما هنا لا، يلبس ثيابه المعتادة التي يلبسها قبل الاستسقاء وبعده، إلا أنه يتوظف جسمه، وكذلك أيضا لا يتطيب لأن اليوم يوم اشتكانة ويوم حاجة وافتقار إلى الله سبحانه وتعالى.
ويخرج الإمام كغيره متواضعا متخشعا أي خاضعا متذللا من الذل والهوان متضرعا أي مستكينا، لقول ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا. قال الترمذي حديث حسن صحيح.
والإمام أيضا كذلك يخرج على حالته العادية متبذل، لا يلبس أحسن ثياب متجمل، لا ثياب المعتادة، متخشع بجوارحه، متذلل بقلبه، متواضع لخالقه وباريه، عليه آثار السكينة والوقار، وعليه آثار الانكسار، وعليه آثار الاستكانة، فهذا حري لحصول الإجابة.
ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ لأنه أسرع لإجابتهم، والصبيان المميزون لأنهم لا ذنوب لهم.
ويخرج مع الإمام الصلاة أهل الدين والصلاح وأهل التقى والشيوخ المسنون والصبيان المميزون والعجائز، كل هؤلاء ينبغي أن يخرجوا لعل الله أن يجيب دعوة أحدهم، فهذا مطلوب حضورهم واشتكانتهم، فربما أن يوجد فيهم من تقبل دعوته. نعم.
وأبيح خروج طفل وعجوز وبهيمة والتوسل بالصالحين.
وأبيح خروج طفل وعجوز، لأنهم قالوا العجوز إذا كانت تستطيع هي من جنس الشيخ ينبغي أن تخرج، ليس هو من باب الإباحة، بل قالوا حتى العاتق ينبغي أن يخرجنا كما يخرجنا للعيد. وقول التوسل بالصالحين، إن كان المراد التوسل بدعائهم فنعم صحيح، وهذا هو المراد إن شاء الله، نتوسل بدعاء الصالحين هذا حق، أما التوسل بنوات الصالحين هذا هو المنكر بعينه، وهذا لا يجوز، فإن التوسل بنوات المخلوقين لم تأتي به شريعة، بل ومن وسائل الشرك ولغائها. أما التوسل بالدعاء فلا بأس، كما فعل عمر رضي الله عنه، فإنه لما أجبت المدينة خرج يستسقي فقال قال اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، ثم قال قم يا عباس فادعو الله. فالتوسل بالدعاء هذا لا بأس، كما توسل عمر رضي الله عنه بدعاء العباس لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم.
قال يا شيخ بهيمة، خروج
بهيمة هذا عندنا نقول ينبغي أن يخرجوا الناس بغنمهم بقرهم، كان يفعلون بعض أهل العلم الأول، لكن هذا يحتاج إلى دليل. نعم.
وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين بمكان، لقوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لا إن انفردوا بيوم لئلا يتفق نزول غيث يوم خروجهم وحدهم، فيكون أعظم لفتنتهم، وربما افتتن بهم غيرهم لم يمنعوا أي أهل الذمة، لأنه خروج لطلب الرزق.
فإن خرج أهل الذمة وهم اليهود والنصارى ممن ضربت عليهم الجزية إذا كانوا في البلد، إذا خرجوا في اليوم الذي يخرج فيه المسلمون لا بأس، لا يمنعون، كما لو كنا نخرج يوم الخميس مثلا وأرادوا أن يخرجوا معنا لكن يصيرون مفرجين الحال، هذا لا مانع، لن يمنعوا، لأنهم خرجوا يطلبون الرزق وهو المطر كما نحن كذلك. أما لو خرجوا في يوم غير يوم المسلمين فإنهم يمنعون، كما لو كان المسلمون يخرجون يوم الخميس قالوا هم نخرج يوم الأحد أو بيقدمون يقول لا، خشية أن يكون المطر في يوم خروجهم ثم هم يفتتنون على كفرهم، وربما افتتن بهم غيرهم من المسلمين فحشما للمادة لا يمكنون من أن يخرجوا يوما منفردين فيه. أما إن خرجوا في اليوم الذي يخرج فيه المسلمون فهذا لا مانع، لأن الجميع يطلبون الرزق من الله. نعم.
يا شيخ في استحباب يوم الاثنين والخميس؟
لا، لكن كنا يختار يوم فاضل، جرت العادة أنهم يختاروا الخميس أو اليوم الاثنين لأجل أنهما يومان تعرض فيهما أعمال العباد إلى الله ويومان فاضلان، إلا لو خرجوا يوم الثلاثة أو الرباع أو الشتاء ولا حد.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
فيصلي بهم ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره. وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله، وينادى الصلاة جامعة وليس من شرطها إذن الإمام، ويسن أن يقف في أول المطر وإخراج رحله وثيابه ليصيبهما المطر، وإذا زادت المياه وخيف منها سن أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. الآية.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أكرم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: فيصلي من ركعتين كالعيد لما تقدم، ثم يخطب خطبة واحدة، لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بأكثر منها.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فيصلي بهم. تقدم أن الإمام يعظ الناس ويحثهم على الصدقة ورد المظالم، وأنه يعدهم يوما يخرجون فيه، وأنه يخرج متبذلا متواضعا متخشعا مترسلا، وأن معه أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان المميزين. يصلي بهم حينئذ ركعتين كما يصلي سواء بسواء، وأحكامها كعيد كما تقدم، ويخطب خطبة واحدة بعد الصلاة، وهذه الخطبة يكثر فيها الدعاء ولا يزيد عن الخطبة. ذهبت الشافعية رحمهم الله إلى أنه يخطب خطبتين كما يفعل ذلك في العيد والجمعة. أما المذهب فهم قالوا لا يخطب الإمام إلا خطبة واحدة، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب خطبتين، بل اقتصر على واحدة كما في حديث عائشة وغيرها من الأحاديث.
ويخطب على منبر ويجلس للاستراحة، ذكره الأكثر كالعيد في الأحكام.
ويخطب على المنبر ويجلس للاستراحة كما يفعل العيد. نعم.
والناس جلوس قاله في المبدع.
كيف يجلس الاستراحة والناس؟ كيف يجلس ما دام الخطبة واحدة؟
لأنه إذا أكمل يجلس، يجلس قبل أن يستقبل القبلة، أما يستقبل القبلة ويدعو ثم يحول رداءه، يعني بين الدعاء المشروع عقب الخطبة وبين انتهاء الخطبة، لأنه إذا خطب يجلس ثم ينصرف إلى القبلة ويرفع يديه ويدعو بعدما يحول رداءه، يقول اللهم أنت، اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدت بالإجابة إلى آخره. لكن ما هو ما يجلس، يعني ما جاء في شيء من الحديث أنه كان يجلس الاستراحة.
يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد لقول ابن عباس صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كما صنع في العيد.
يفتتح خطبته بالتكبير تسع تكبيرات. وتقدم أن من اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن رجب وكثير من المحققين أنه يبدأها بالحمد لله لا بالتكبير، وأن التكبير لم يدل عليه دليل. نعم جاء من بعض الآثار أن الرسول كان يكبر، ولكن يقول لا يثبت، وإنما الذي ثبت أنه كان يفتتح صلاة خطبته بالحمد لله. أما المذهب لا يثبت افتتحها بالتكبير، لأن الله يقول وليد يكبر الله على ما
هداكم. نعم. قال كبر الله ثم قال انكم شكوتم.
لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. من حديث عائشة
أنا
في الظروف ما قلت لك التكبير يرى من التكبير يعني يجب تكبير يجب الجهد من التكبير
ويكبر
يعني أدل لقاطع على مشروع التكبير.
ويكبر فيها الاستغفار
العمل، العمل عند الخطبة في الليل على المدى تكبر وفلا يعدل.
ويكبر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به كقوله استغفروا ربكم إنه كان غفارا الآيات.
والخطيب يكثر في خطبته من الدعاء وقراءة الآيات التي فيها الاستغفار، لأن المقام مقام اعتراف بالذنب واعتراف بالتقصير، وأعظم ما يدخل العبد به على الله ومن باب الاعتراف بالتقصير ومطالعة الإنسان بعيوبه، قل اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وعلى عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك وأبوء بذنبي، يعني أعترف بذنبي وتقصيري وأعترف بنعمك علي وأعوذ بك من شر ما صنعت إلى آخره. وهذا هو سيد الاستغفار، وهو المتضمن لمطالعة الإنسان لعيوبه واعترافه بتقصيره. فكذلك في آخر الموطن يذكر ما يناسب هذا المقام من الاستغفار، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ويجع مسوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما إلى غير ذلك مما هذا معناه.
قال بالمحرر والفروع ويكثر فيه الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذلك معونة على الإجابة.
ويكثر فيه الدعاء بطلب الغيب بعدما يعترف بالذنب والتقصير والاستغفار واعتراف العبد بشر ما صنع واعتراف بنعم الله عليه، اذا يشرع في الدعاء بمثل ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم وما دعا به بعض السلف كدعاء العباس اللهم ان هذا النفر من عبادك الى اخره وهو معروف، واللهم قد اتبعت الشكوى وتبعات الشكوى وعظم البلوى، ودعاء العباس حين استسقى حين امره عمر رضي الله عنه بذلك معروف. فيكفي من هذا الدعاء
ومنها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بما روي في الحديث روي أن الرسول يقول الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
وارفع يدي استحبابا في الدعاء لقول انس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يدي في شيء من دعائه الا بالاستسقاء وكان يرفع حتى هو باطن ابطيه متفق عليه.
ويرفع يدي في الدعاء عندما ينتهي ويقبل الدعاء فانه يرفع يديه بما والمأمومون كذلك يرفعون أيديهم أم أن هذا خاص بالإمام؟ نقول الآن حتى المأمومين فإنهم يرفعون أيديهم في حديث أنس رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حتى يراد يأبو الفرنان.
وظهورهما نحو السماء لحديث رواه مسلم.
وظهور اليدين حالة الرفع نحو السماء رواه مسلم.